الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد وكتب السنن، نسال الله ان ييسر لنا اتمامها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في الإقسام على الله
سبحانه جل في علاه.
قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
المستعان، الله المستعان. في قوله ما جاء في الإقسام على الله والحلف، القسم هو الحلف، والقسم كما بينا قبل ذلك القسم من الله، يقسم الله بما شاء من خلقه، لأنه فيه دلالة على عظيم الربوبية. والإقسام من العبد لا يقسم إلا بالله جل في علاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والإقسام على الله معناه الإقسام بالله على الله جل في علاه. الحلف على الله جل في علاه أنواع منها أو نوعان. الأول هو يحلف على الله من بشديد حسن ظنه بربه جل في علاه، وعظيم اليقين في الله جل في علاه، وحسن الرجاء في ربه جل في علاه. فهذا القسم فإنه مرجو له أن يبره الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كم من رجل قد أقسم على الله جل في علاه وقد أبره. هذه أولا من الجود والكرم واللطف والإحسان من الله جل في علاه، وأيضا أن يكون لهذا العبد المكان العظمى والحظوة السامية عند ربه، لذلك أبر الله قسمه. وهذا فيه أفراد وقلائل من المؤمنين من اعتلوا هذه المكانة، والله جل في علاه رقاهم المنازل العلى، كالبراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، فلما استعصى الأمر في اليمامة قالوا: لابد أن تقسم على ربك أن يفتح علينا اليمامة. فأجل ورفض، ثم لما أكثروا عليه رفع يديه وقال: اللهم ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد. فأقسم على ربه فأبر الله قسمه وفتح الله عليه اليمامة، وكان أول قتيل رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أنس بن النضر، تعلمون من أنس الذي أنزل الله فيه هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة، وفي أطرابه وأقرانه عندما قال الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وبيانت الآيات وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضى نحبه هو منهم أنس بن النضر. أنس بن النضر أخته الربيع كسرت ثنية لجارية، فأراد القوم أن يأخذوا بالقصاص، فلما ذهبوا بالمخاصمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: القصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر. قال له: يا أنس اتق الله. فقال له: يا أنس إن أو قال: يا أنس كتاب الله القصاص، يعني اعلم أن كتاب الله القصاص، السن بالسن كما قال الله جل في علاه. قال: لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهذا ليس ردا للشرع، ولا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابدا قط، والا كيف اصطفاه الله جل في علاه؟ لكن هو قال ذلك بالمبالغه في حسن الظن بالله جل في علاه، لا سيما في اول الامر صرف الله قلوب الانصار الى القصاص، ما ارتضوا باي شيء، يعني هو حاول معهم كثيرا فلم يرتضوا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم القصاص. فلما اقسم بحسن الرجاء، وتعلمون بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله. فهو قد ظن بالله خيرا وامتلأ قلبه يقينا بأن الله تعالى يعني سيصرف وجوههم وقلوبهم عن القصاص، فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فجاء الإبرار القسم من الله، من الجبار سبحانه جل في علاه من فوق سبع سماوات، فصرف الله قلوبهم فارتضوا بالدية، ارتضوا بالدية. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فقال: كم وكم ممن أقسم على الله، يعني كم رجل أقسم على الله، رب رجل أقسم على الله فأبره، أو قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ويمكن القسم أيضا الحال الثاني، القسم أن يقسم على الله متدليا، أو يقسم على الله متعجبا بنفسه، يحسب أن له مكانة وأيضا يقسم على الله متقدما بين يدي الله جل في علا على أمر يتقدم فيه بين يدي الله جل في علا. وهذا المذموم هذا المحروم هذا الذي يمكن أن يصل به إلى أن يخسر الدنيا والآخرة كما حصل في هذه القصة في حديث عبد جندب بن عبد الله رضي الله عنه بأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. تعالى أولا قال الله فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه. التألي والإلية هو الحلف ويقال تألى يتألى تأليا. وهذا وقد ورد في الحديث ويل للمتألين من أمتي يعني الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله. هذا طبعا هذا الحديث لم يصح. هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير مرسلا قال الذين يحكمون على الله ويقولون فلان في الجنة أو فلان في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين بأن الله قال من ذا الذي يتألى عليه أو من المتألي عليه كيف تقدم بين الله. ولذلك في الرواية الأخرى قال أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرا. فهذه القصة بأن رجلا من بني إسرائيل كان رجلا عابدا لله جل في علاه. لكن انظر العبادة مع الجهل تفسد كما قال عمر بن عبد العزيز قال ما عبد أحد أو ما عبد مكلف ربه بجهل إلا وأفسد. لابد أن يقع في الشرك أو يقع في غيره. وهذا الذي حدث هو عبادته أو أكسبته بجهله العجبة والعجبة وصل به إلى الكبر ثم وصل به في التحكم. هو يقول بأن الله تعالى يدخل هذا النار يدخل هذا الجنة وهذه ليست له هذه من حقوق الربوبية. فمر عليه فوجده على معصية فقال اتق الله وعد فقال خلني وربي. ففي الثالثة بعدما اشتد عليه الأمر قال خلني وربي قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله جل في علاه في هذه الرواية في صحيح أيضا قال أكنت بي عالما. أولا قال من ذا الذي يتألى علي فقال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة عذبتك وغفرت له. لكن في هذه الرواية قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي. هذا تقديم بين هذه الله جل في علاه أن ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك قال وأحبطت عملك. وهذا فيه خلاف يعني العلماء ينظرون فيه نظر آخر. هو يقول هنا الآن قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. المغفرة كما قلنا المغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة والرحمة إذا انفردت نزلت تحتها المغفرة. وإذا اجتمع افترق بأن المغفرة ستر الذنب والرحمة عدم العقوبة عليه. لكن هنا أفرد المغفرة فمعناها أنه ستر عليه وأيضا لا يعاقبه وأيضا لا يعاقبه عليه يعني لا ينال العقاب بهذا الذنب. لذلك قال من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر. والمغفرة من الله جل في علاه واجبة أوجبها على نفسه سبحانه جل في علاه قال بل قدمها على عذابه. ولذلك أنت ترى في سورة الحج النووي كان يقرأ قول الله كان في مجلس تحديث فقرأ قول الله جل في علاه إني أنا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور. نسب المغفرة له والرحمة له. لكن لما تكلم عن العذاب نسب العذاب قال وأن عذابي فجعله العذاب ما قال أنا المعذب له. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أنه قدم نفسه في الرحمة والمغفرة. وهذه أيضا موافقة للتفسير قول موافقة التفسير في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي أو قال رحمتي سبقت غضبي. وقد قال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء. فالمسألة في المغفرة فهي تعم الجميع. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي وهو يعلم من رحمة الله ومن مغفرة الله جل في علاه أقابل الله بكل ذنب خلى الشرك. لما؟ لأن الشرك لا يغفر وكل معصية مهما عظمت فإنها تحت مشيئة الله والله أرحم على المرء من عبده من أمه ومن نفسه. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يتألى علي. وهذا الاستفهام هنا استفهام إيش من ذا الذي هذا استفهام استنكاري ينكر هذا من هذا الذي يتقدم من هذا الله في علاه من الذي يقول ذلك على الله الذي في علاه. فهذا استفهام إنكاري والإنكار فيه شديد. لذلك كان العقاب وخيما. قال الله جل في علاه من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له فنال المغفرة. وهذا عجب لأن الناس يعمون نوع على المعصية فكيف غفر الله له. هذه لها توجيهات أربعة أو توجيهات خمس أو توجيهات ثلاث يعني إما نختزل وإما نتوسع. التوجيه الأول في هذا الباب لأن هذا من محض فضل الله هذا التوجيه صحيح ولو عاث في الأرض فساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم لقيتني واستغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني أو لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فهذه من فضل الله لا يفعلها. التوجيه الأول محض فضل الله لا يفعلها وأن مغفرة الله لا يفعلها تعم كل الذنوب خلق خلى الشرك. ولذلك قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. الثانية بأن هذا الرجل يعني كما قلنا يعصي ببدنه وقلبه بكيا. قلبه يكون بكيا يعني المعنى بأنه بينه وبين ربه في شيء في قلبه، لأنه يعصي لأنه من باب غلبته شهواته والله يعذره. زي هذا بالضبط مثل الرجل الذي كان في آخر الزمان آخر المسلمين دخولا الجنة وخروجا من النار، ماذا يقول؟ فيظهر الله له شجرة فقل ربي أستظل بهذه الشجرة. يقول: يا ابن آدم أما قلت أنك لن تسأل غيرها؟ فقال: ربي يعني أستظل بهذه الشجرة. فيستظل بها فالله تعالى يعطي. قال: أمنحك ذلك ولا تسألني على ألا تسألني بعدها. فيعطي العهود والموثيق ألا يسأل. ثم ذلك يريه الله في أولاء الجنة وفي الجنة، يقول: ربي قربني من باب الجنة. فيقول: أي غدر، أما أقسمت وأعطيت العود والموثيق ألا تسألني. فهنا الحديث النبوي يقول: وشوف ورب يرى ما لا صبر له عليه وربه يعذر. الله أعلم بالعباد. فيكون الرجل كما قلنا قلبه حاضر لله جل في علا، قلبه متعلق بمحبة الله جل في علا، كعياض بن حمار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحتضن ويقول: من يشتري العبد مني؟ فيقول: إذا تجدني كاسدا يا رب. قال: والله إنك عند الله لست بكاسد. أنا بصدر الباب بهذا ليش؟ عشان تعلم أنه مع شربه للخمر أنهارا قال في النبي صلى الله عليه وسلم أمرين لم أرهما على أحد غير شارب الخمر أنهار. قال لما قال: والله تجدني كاسدا يا رسول الله، قال: والله إنك عند الله لست بكاسد. مدار المسألة على القلوب. فهنا لما قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يتبك، قال: لا تعين عليه الشيطان، لا تلعن، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فالتوجيه الثاني يكون الرجل أصلا غلبته شهوته لكن محبة الله عامرة في قلبي، وسينتهي. طيب الأمر الثالث أو التوجيه الثالث ذلك لعله يعصي ويتوب. وهذا طبعا تعلمون بأن ليس من شرط التوبة ألا يعود، شرط التوبة أن يعزم ألا يعود، هذا هو. فيكون يتوب ويعود. فذلك قال الرجل قال له كلمة فصيحة، قال: خليني وربي. وهذا أيضا فيها دلالة كما في الفوائد أننا لسنا أربابا، ولا يصح لنا أن ننظر للناس على أننا أرباب. فهذا قد غفر، قال: قد غفرت لك، قد غفرت لك، قال: وأحبطت عملك. أحبطت عملك هذه لابد لها من تفسير، وأيضا لما وصل لأحبوط العمل وهو كان عابدا. لأن حديث أبي هريرة ماذا قال؟ قال: كان الرجل إيش؟ أن القائل الرجل عابد، قال: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. فتوجيهات فيها توجيهات. التوجيه الأول أنه قال ذلك متعجبا وفي قلبه قد عمر قلبه بالعجب، عجبا هو يرى نفسه فوقه وأرفع منه لأنه عابد، وصباحا أو نهارا يصوم ليلا يقوم، فوجد نفسه عابدا ووجد آخر، فهذا نظر له نظرة الدون، وهذه نظرة تنم عن إعجاب بالنفس. ولذلك الله جل وعلا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر، ماذا قال بعدها؟ ولا تمنن تستكثر، لا كثير على كثير في عبادتك عند الله، أنت لن تصل إلى نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك. الأمر الثاني أنه كان متكبرا، يكلمه بكبر، لا ينصحه ليرحمه بل ينصحه ليرتفع عليه، وهذا ظاهر من حالي. كان متكبرا، نصيحته كانت للرفعة وإظهار ما له من مكان، أنه كان من الأتقياء، والثاني كان من العصاة. هذه أم المصائب. ذلك إذا واجهت أحدا يعني عاصيا فوجدت نفسك أرفع منه، فاتهم نفسك فأنت على خطر وهو على نجاة، لأن الله ما جعلك تنظر له هذه النظرة إلا هو يريد أن يغفر له. لأنه في قال ولو يعني، وإن كان المسألة على الإسرائيلات لكن فيها ما فيها من المعاني يعني في شرعنا توافق قول قال: فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبه وأقرب إلى الله في علاه بقلب تقي نقي. فالثاني الكبر ترفع عليه. الأمر الثالث أنه تقدم بين يدي الله، من أدراك، من يعلمك بذلك؟ زي قال: والله لا يغفر الله لفلان. فكأن فالله تعالى قال: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ طيب الأمر الرابع المهم جدا هو إيش؟ هو أنه شابه المعتزلة في إجبار الله على شيء، استغفر الله. وهذه تجعلني أقول في التوجيه الخامس أن هذه فيها شيء يعني فيها شيء بوصف الله بالنقص، وهذا باللازم وليس بالتصريح. يعني من لازم ما فعل كأنه اتهم الله، يصف الله بالنقص، لكن أين كيف؟
من باب إساءة الظن
بالله. هو طبعا هو المفروض دي هتكون في الخمسة والستة أنه قنط المرء من رحمة الله جل في علاه. يعني التوجيه الأخير أنه قنط العبد من رحمة الله جل في علاه، وهذه منكرة أصلا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل دخل على العربي وقال قال اللهم ارحمني وارحم محمدا وترحم احدا بعدنا، قال قد تحجرت واسعا. لابد ان يعلم، هذا جهل جهيل في هذا الباب. هذا التوجيه الاخير، لكن انا اتكلم على خادم التوجيه في مساله صفات الله. هو يصف الله بالنقص، هذا من اللوازم ان يصف الله بالنقص. انا اريد الاجابه من المباشره. وهنا جهاد يقول انه راى ان الله عز وجل ان غفر له فانه اعطى من لا يستحق حشاه سبحانه وتعالى. يعني كلام واضح جلي جيد جدا، إجابة جيدة، لكن أنا أحتاج ما هو أصح من ذلك. نعم،
أن الرجل يعصي ثم يعصي ثم يعصي، فهو يرى أن من كانت هذه حالته فيجب أن يعاقب ولم يعاقب فعقبه هو وأنزل عليه العقوبة وقال لا يغفر الله له.
جيد، لكن ليست هذا كلام جهاد خالي من هذا، أوضح. لو تدبرت هتأتيك. نعم صحيح، نفس المنوال بس تدبرها بعض الشيء يأتيك.
قال يصير الظن في حكمة الله.
ممتاز، من؟ ده صحيح.
هو
ده
ما هو ابو جهاد فوق ايوه عقب عشان قال فتاته
الحكمه. انا خلاص هو بذلك
فتاته فاتهم الحكمه
اتهم. هو ده صحيح اتهم. هذا كلام صحيح جدا. فهو الان بيتكلم، هذا قدح في حكمه الله جل وعلا. هو بهذا الباب يكون قدحا في حكمه الله، وهذا وصف الله بالنقص. وهذا بالضبط بالضبط قائده ابليس عندما قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني يوم القيامه لاحتركن ذريته الا قليلا. فهذا ايضا فيها دلالة واضحة جدا على وصف الله بالنقص، فيكون ده التوجيه أصالة لأنه أحبط عمله. وهنا في مسألة غفرت له وأحبطت عملك، العلماء احتاروا في هذا الباب أحبط عمله من أجل أنه قال في ذلك. نقول نعم، أولا قناته من رحمة الله في علاه. الأمر الثاني أنه وصف الله بالنقص، فيكون ده حبوط للعمل، كلية العمل لكلية العمل. وإن كان الراجح في ذلك بعضهم يقول بأن الراجح أنه حبوط العمل فقط الذي فعله هذا العمل اللي هو النصح. وده تعلم أن من خير الأعمال هو لم يعرف نعم المنكر، يبقى حبط عمله حبط نصحه الذي نصحه فيه لا يأخذ عليه الأجر. لكن هنا كلام أبي هريرة يدل على خلافه. كلام أبي هريرة هنا قال كان رجلا عابدا، قال تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته. لما يقول أوبقت الدنيا وآخرته بمعنى ذلك أن الحبوط حبوط عام، مع ذلك أنها حبوط. وإذا سألت كيف هو كفر بذلك قلنا تقدم إنادى الله، وهو يرى الإجبار على الله رفعلا، وصف الله بالنقص. العجب مهلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العجب سبيل الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلذلك هذا الحديث عظيم جدا، لا يصح الإنسان أن يقسم على الله رفعلا إلا في حال واحدة، أن يمتلئ قلبه عامرا باليقين في الله وحسن الظن بربه جل في علاه، يقول ذلك متضرعا خاضعا مرتديا ربه جل في علاه أو راجيا ربه جل في علاه، فيكون الله عند حسن ظنه. أما في غير ذلك فإنه يكون على خطر عظيم كما كان هذا الرجل. الفوائد المصمتة من الباب، من هذا الباب، الراجح أنه حبط كل العمل. وهذا ليس من عنديتنا، الراوي أعلى بما روى. الراوي أصلا من رواية أبو هريرة. أيضا أبو هريرة قال تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرته. هذا أيضا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، ولا يكون من سخط الله إلا أنه الله تعالى أعلم بما في قلبه. قال وأضله الله على علم سبحانه جل في علا، يعلم الله أنه ليس محلا للخير. قال فأوبقت الدنيا أهلكتها، انتهت سبع الموبقات المهلكات دنيا وآخرته، ليس له لا في الدنيا ولا في الآخرة. الفوائد المصنبطة طبعا مناسبة الباب أيضا هو تعظيم الله جل في علاه، والإقسام على الله ليس من باب تعظيم الله، لكن قلنا القسم الثاني الأول من باب تعظيم الله، لأنه عظيم الرجاء في الله تعظيم لله جل في علاه، لأنه هنا يحسن الظن بربه فيصف بصفات الكمال، فيكون هذا من باب تعظيم الله جل في علاه. فهذه المناسبة ماشي. الفائدة الأولى مقياس الناس عند رب الناس ليس كمقياس الناس عند الناس. دعك من الظواهر، الدواخل هي التي تفصل بين الناس. من حسن الظن في الله الطمع في مغفرته. الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ليس بينه وبينها ذراع، بينها ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له. هذا الرجل الذي فعل ذلك عابدا كان عابدا صائما قائما، لكنه ليس من أهل الجنان فختم له بعمل طالح. نعم فقط المسائل.
الحمد لله. يقول الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله.
التحذير من التألي على الله، القسم على الله، لأنه تقدم بين يدي الله جل في علاه. وأيضا كما قلنا فيه ما فيه من سوء الأدب، عدم التعظيم لله جل في علاه.
قال الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي.
كلمة أو بقت دنيا وآخرة كلمة واحدة، يبقى إذن هذه النار أقرب من شراك النعل، والجنة كذلك، لأن في الجنة الرجل قال غفرت له، لأنه قال خليني وربي، هذه كلمة واحدة جعلتنا نحسن الظن بأنه بينه وبين ربي علاقة.
قال الثالثة أن الجنة مثل ذلك، مثل ذلك. قال الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره.
قال الخامسة إنها وقلناها تصريحا في هذا الباب.
قال الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره، هو من أكره الأمور إليه.
كان قد يغفر له
بسبب هو من أكره الأمور إليه،
هو عير بالمعصية فقد غفر، فقد غفر له بذلك وقال خليني وربي. وهذه هذا من الجهل والغباء. لذلك إياكم ثم إياكم أن ترى عصيا فتعيره بالمعصية، إياكم ثم إياكم. حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، وإن كان العلماء يقولون موسى أرفع من أن يعير بذنب قد تيب على آدم فيه، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. فهذا من الجهل أن يجابها أحد بمعصية فيعيرها بها أبدا، لابد أن يلتصق بها، لازم يقع فيها. والأمر الثاني إن وقع، الأمر الثاني أيضا أن يقال له قد غفرت له وعذبتك أنت.
قال باب لا يستشفع بالله على خلقه.
لا يستشفع بالله على خلقه، الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والمعنى هنا أن يجعله وسيطة في ذلك، وهذا لا يليق بجلال الله وكمال الله عظمة الله أن يجعله وسيطة بينه والعباد. يعني كأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشفع به، يستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه سوء أدب مع الله. وهذا الباب أيضا تتم الباب السابق، هو باب تعظيم الله، والأباب السابقة أيضا، لأنه كان التوحيد الواجب، باب تعظيم الله من ما لكم لا ترجون الله وقارا، وتعلمون أن هذا فيه وصف نقص، وهي وصف نقص الله. كيف ذلك؟ لأنه دائما المشفوع إليه، عندنا بالنسبة للشفاعة، الشفاعة جعل الفرد إيش شفع، أنه المعنى اصطلاحا هو التوسط للغير عند معظم لجلب خير أو دفع دور، وهذا أصلا من أعظم الطاعات. ولذلك من أخذ الهدية أو أخذ المال على الشفاعة قد فتح عليه نفسي على نفسي بابا من الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤخر العطاء لتشفعوا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، تعاونوا على البر والتقوى. وهناك حديث ضعيف لكن حسنه الألباني، والإسناد يعني كما قلنا فيه ضعف، لكن المعاني حسنه الألباني ببعض الطرق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ على شفاعته هدية أو مالا فقد فتح على نفسه بابا من الربا. فهذه مسائل فيها ما فيها من بيان التعبد بالشفاعة. لكن الشفاعة هذه شفاعة الوساطة في الخير لا تكون بين الله وبين عباده، فأنه يستشفع بالله على العبد من العباد، الأطراف الثلاثة كما قلنا، الذي يريد الشفاعة، الشفيع، المشفوع إليه. المشفوع إليه هو أرفع الثلاثة، هو أرفع الثلاثة، مع أن الشفيع رفيع وله مكان عند المشفوع إليه، لكن ليس بأرفع منه، لأنه لو كان أرفع منه لإيش لأمره وجزم عليه وأجبره على ذلك. فإذا أنت جعلت الشفيع هو الله الذي فعله، كيف هذا؟ والعباد عباده، والخلق خلقه، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما يقولون شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك هو يقول جزما المصنف، قال بالتحريم لا يستشفع بالله على خلقه جزما. ما تركك أنت تبحث عن الحكم، صدر الباب لعظيم الأمر، لأن هذا من باب تعظيم وتبجيل وتوقير الله جل في علاه.
قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال.
نهكت هلكت يعني.
فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال وذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم نعم، في رواية أبو داود فيه شيء من الضعف الحديث، وإن كان المعنى صحيح. وفي بقية من الرواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وأشار بإصبعه على القبة، وهذا أيضا كما قلنا الحديث فيه بعض الضعف. قال وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا حديث فيه ضعف. وإن كان الرواية الأخرى قال إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. حديث في محمد بن إسحاق ابن يسار. هذا حديث عظيم يبين لنا هذه المسألة أيضا فيها باب تعظيم وتوقير الله جل وعلا. جبير بن مطعم ومن من من نبلاء قريش قال جاء عربي. وجاء عربي إذا قال صدر الباب أي حديث صدر فيه الراوي بجار عربي جاء عربي لا تعلم أنه فيه شيء من الغلظة من الفظاظة وهو يتعامل. ولأنهم العرب كانوا فيهم شيء من يعني من الشدة عرب. فأنس كان يقول كنا نحب أن يأتي العربي لأنه يسأل جهوريا للنبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم نحن. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك. طلب السقيا الاستسقاء طلب السقيا وطلب السقيا لا يكون إلا من الله جل وعلا. وهذا حق قد استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الاستسقاء بالميت لا يجوز أو التوسل بالميت لا يجوز. لأنهم لما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بذاته ولا بدعائه. دخل الحديث في الصحيحين دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال ادعوا الله لنا. فقام الإنسان فرفع يديه فجاءت قزعة يقال أن السحابة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل الإنسان من على المنبر إلا والمطر يتحاضر وجلس أسبوعا كاملا يعني بنزول المطر حتى جاء الرجل قال هلكت الأموال والأولاد من كثرة المطر. فقال اللهم علينا اللهم حوالينا ولا علينا على الأكاب والضراب إلى آخر الحديث. الغرض المقصود كان استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله الذي فعله. نعم هذا استسقاء والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الاستسقاء. قال فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. طبعا نستشفع بك على الله هذه ليس فيها ثمة شيء. أن نستشفع بك على الله يعني نتوسل بك بدعائك على الله الذي فعله. وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يقول نفسي نفسي اذهبوا بها إلى فلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تؤتى عليه يقول أنا لها أنا له. في رواية بأبي هو أمي يقول أمتي أمتي. يقول فأستأذن فيؤذن لي فأخر تحت العرش أسجد لله الذي فعله أحمد الله بمحامد علمنيها الآن ثناء على الله الذي فعله. فقال يا محمد ارفع رأسك. شوف الكرامة إلى يعني على مدى على مرأة مسمع من الجميع حتى يبين الله جل وعلا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع. قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع. الله يسمع لك يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في ذلك. فهذه الشفاعة نعلمها. وأن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حياتي أو حالة حياتي بأننا نستشفع بدعائه نتوسل بدعائه. فكان يدعو ودعا واستسقى حتى نزل المطر. لكن لما قال فنستشفع بالله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعظيما لله جل وعلا. سبحان الله يا طبعا فعلا مفعول مطلق وسبح سبحان وأصل التسبيح التقديس. كأنه لما قال هذه إشارة للعلة في النهي أو الآن لما قال نستشفع بالله عليك قال سبحان الله سبحان الله يعني أنت وقعت في أمر لا يصح ولا يليق بجلال الله وعظمة الله الذي فعله. سبحان الله تعظيما لله تقديسا لله الذي فعله. وهو تقديس الله عن كل نقص وهو أيضا يعني نفي كل نقص عن الله الذي فعله. لأن قلنا بأن المشفوع إليه الشفيع يكون أدنى مرتبة أدنى منزلة منه وإلا لأمره. فهذا إذا جعل الله هو الشفيع كان لازم ذلك كما قلنا وصف الله بالنقص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله قد تقدست أسماءه سبحانه جل وعلا. وأيضا يعني نفع عن الله النقص فقال كأني أقدس الله جل وعلا وأنفي عنه كل ما يوهم بالنقص سبحان الله سبحان الله. وكرر ذلك شوف قال فما زال يسبح وهذا على التكرير. فهذه ده واضح جدا على التأكيد والتكرير ولعظمة الأمر ولعظمة الشأن ولعظيم الشأن بأنه لابد أن يقدس الله جل وعلا وأن ينفي عنه أي نقص. وأن هذا السؤال يوهم بنقص لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبح ما زال يكرر التسبيح يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك هذه كلمة تقال للزجر فكأنه قال خبت وخسرت على ما تقول ويحك ماذا تفعل أنت بهذا تصف الله بنعمة كيف تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنني أستشعر بالله عليك. وهذا وصف الله أو لازمه وصف الله بالنقص. قال أتدري ما الله أنت جاهل. فشوفونا ويحك أنت جاهل وجهلك أودى بك إلى ما قلت. وانظر هنا الجهل بالله جل وعلا هو أعظم الجهل. الرجل وقع في أمر فيه تنقيص لعظمة الله جل وعلا وهذا خطر عظيم وهذا عقابه وخيم ومع ذلك لجهله وقع فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أنت لا تدري. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا فيها التفخيم والتعظيم لله جل وعلا وممكن أكون إنكاري أيضا لكن هو الحق أراد به أن يعظم شأن الله جل وعلا وهو عظيم سبحانه جل وعلا. قال ويحك يا يعني أنت جاهل، ويحك أتدري ما الله، أتدري ما عظمة الله، أتدري ما كمال الله، أتدري ما شأن الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. شأن الله أعظم لأن الله جل وعلا إذا أراد شأن قال له كن فيكون. إن الله يأمر والعباد جميعا يقولون سمعنا وأطعنا، وكل العباد فقير إلى الله والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله إلى الله والله هو الغني. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. قال إن شأن الله أعظم، وهذا أيضا فيها إلماح كما قلنا، إما الأولى في قوله سبحان الله ويحك تدري ما الله ليبين لك أننا لابد أن نعظم الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون الله وقار، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الله يأمر والعباد جميعا يقولون سمعنا وأطعنا. فلا يجوز أن تجعل الله تعالى شفيعا بأن تقبل شفاعته أو ترد. فأنت بهذا شبهت الخلق بالمخلوق أيضا، يعني هذه فيها محاذير كثيرة جدا. المحذور الأول والمهم جدا والذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص وهو وصف الله بالنقص، لأن الشفاعة يكون أدنى مرتبة من المشروع إليه. الأمر الثاني مهم جدا، أنت شبهت الله بالخلق بخلقه، لأنه ممكن أنا أشفع عند ولي أو عند أمير عند وزير لي عنده وجاهة ومكانة ويردني ولا أقبل الشفاعة. بل عظيم في البشر بل هو أعظمهم. من؟ هختنق. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدر. سبحان الله إيش اللي فيكم؟ هو أعظم الخلق قدرا ومع ذلك شفع وردت شفعته. النبي صلى الله عليه وسلم شوف العاطفة، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيجد بريرة تمشي وخلفها مغيث يمشي خلفها، العشق قتال يمشي خلفها يردها. والعشق بكى، نعم حقا هذا صحيح، هذا لصاحب الرقة في القلب. لكن يعني أنا حقا أقول يعني إن عزفت امرأة عن رجل الموت له أولى، كيف يرتضي بنفسي أن يكون معزوف عنه من امرأة؟ كيف هو هي فين وهو فين؟ أعتذر، هذا ليس كبرا حقا. والذي يعرف قدره لا يمكن أن يضع نفسه في مواضع المهالك هذه بحال من الأحوال. فمغيث هي طبعا ممكن نقول أنها ممكن تكون كانت تحبه، لكن المصالح أولى، ابنها يكون عبدا وهي تكون في هي ما يعني هي قالت قليل في النساء قالت فأنها في مصاف الأحرار. فهو كان يدور حولها ويبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وعدم محبة إيه؟ وهذا يلفت الانتباه لأمر آخر، لا يمكن أن ترد محبا إلا هو محبوب، لا يمكن. فالنادر خلاف ذلك، لأنه العاطفة فيها شيء اسمه توافق الأرواح. فممكن ترد محبا واحد نافر، يبقى صفات المحب ليس كصفات النافر، لازم، لأنه إذا توافقت الأرواح لابد القلوب تتقارب. هذا وجوه يعني هذا امر على الغالب طبعا، القواعد كلها قواعد كليه اغلبيه، لكن هذا صحيح. فقال لها قد كلام واضح جدا، قال اتعجب؟ ثم ذهب يشفع. شوف بقى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي وشفقه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فشفع عند بريره فقالت تامرني، شوف الفارق هنا الان، اذا الله تعالى يامر العباد يقولون سمعنا وطاعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالت تامرني اذا كان امر وحي انا سمعت واطعت، تامرني؟ قال لا انما انا شافع. قالت لا خير فيه، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أي عظيم ممكن ترد شفاعته، فلما أنت تقول أستشفع بالله عليك، يبقى أنت شبهت الرب بالخلق أنه يتقبل أو ترد، وهذا لا يكون في يعني في حق الله جل في علا، حق الله التعظيم سبحانه جل في علا. فقال أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. المسألة الأخيرة تبين ذلك، وهذا أيضا كما قلنا باب تعظيم الله جل في علا. المسألة الأخيرة نختم بها هو في قول إننا نستشفع بالله عليك، أو قال نستشفع بالله عليك ونشفع بك على الله. نحن نأخذ استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله كما قلنا بأنها طلب الشفاعة، وهي بالدعاء وأنه يدعى به. والاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياتي فإنما نرد به الاستشفاع بدعائه، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل صالح، وهذا صحيح. أنت بالنسبة للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خير التابعين أويس. بعدما ذكر صفاته ماذا قال؟
طلب الدعاء منه
قال فمن فراه منكم فليستغفر له. لذلك عمر لما قال له الأوصاف قال أنت ويس؟ قال نعم. قال بك برس؟ برئت منه إلا موضع الدرهم؟ قال نعم. قال أنت لك أم؟ أنت بها بار؟ قال نعم. قال لا استغفر لي. قال أنا استغفر لك وأنت من المؤمنين؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا. طلب دعاءه الآن. أيضا في حديث وإن كان ضعيفا عمر الخطاب أراد العمرة واستأذن فقال لا تنسنا من دعاء من صالح دعائك ومن دعائك يا أخي. وهذا حديث ضعيف لم يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أقر ما 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 ما, ما سئل قال عكاشة بن حصن أدعو الله أن أكون منه. قال أنت منه. والمرأة قاتل الله أن أكون منه. قال أنت من الأولين. الغرض المقصود بأن طلب الدعاء استشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء الصالحين في الحياة هذا صح. أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هذا الذي لا يصح ولم يرد عن أي أحد من الصحابة. وهم العجيب الذين يقولون بالجواز يتمسكون بالاستشفاع بمن؟ بالعباس. كيف ذلك؟ هم قالوا ما استشفع به إلا لموضعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أقرارنا ذلك تنزل. أقرارنا ذلك هو استشفع به وإلا فعمر أفضل من العباس بالإجماع. عمر أفضل من العباس بالإجماع. العاشر المبشرين بالجنة ممكن يكون أفضل من العباس بالإجماع. طب لما قدم قدمه للعمومة؟ نعم قدمه. لكن هل التأثير في السبب الدعاء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن ذلك وأين ذلك؟ أبدا. ولذلك قال كنا إذا أجدبنا عمر قال كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ونحن الآن نستسقي بعم رسول الله. قم يا عباس فادعوا. قم يا عباس فادعوا. قال فادعوا وهذا دلالة واضحة جدا. توسل ما توسل بالعباس للعمومة توسل بدعائي. والعمومة هنا الجانب المقوي لهذا الباب. لذلك العباس نفسه يفهم ذلك رضي الله عنه وقال بهذا قال ربي والله هم قال ربي والله ما استسقوا بي لخيري عليهم بل فيهم من هو خير مني ولكن لمكانتي ولقرابتي من رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اسقني. فنزل المطر فنزل المطر. فالغرض المقصود الاستشفاع بالحي نعم بدعائه. أما الميت لا يجوز بحال من الأحوال ولا دليل على ذلك. لا فعله الصحابة ولا التابعون ولا قولوا الخير التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما التمسك بقول الله الذي فعله عجب ما سمعت من يعني الرجل كان مشرف عليها في رسالة الدكتوراه لكن هذا الرجل يعني التخريف عالي جدا عنده. يعني يقول الله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوردوا الله توابا رحيما. قال وهذا الاستغفار يكون في الحياة والممات لا ينقطع بعد الممات. ثم أتى بحجة أعجب من الخيال قال قد قال الله جل في علاه عن الربا وأنه إن لم يتب منها لأن الله جل في علاه قال قبلها إيش قال؟ تقوا الله وذروا ما بقي. قال الله جل في علاه على قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال وهل الحرب الرسول تنتهي بعد موته؟ ما زالت وإلا يبقى في ربا. مش مو ده الشيطان ده الشيطان معشعش في الداخل بهذه الطريقة تلبس أعجب مما يكون. أريد الرد هذا عجب. ويقول الاستغفار لا ينقطع كما أن حرب الربا لا تنقطع وإلا لو قلتم بهذا قولوا بذلك. ليتني أجد إجابة تشفي غليلي من أشرف على حرب سنة النبي لا ذات النبي. كلام جيد جيل التمكين كلام جيد لكن يحتاج إلى تدقيق. أعطيني إجابات. فمن الربط الذي ربطه أولا ربط قال لو قلت من الربا منقطع يبقى إذن الاستغفار منقطع. إذا قلت من الربا غير منقطع إذن الاستغفار غير منقطع. ما الذي يقطعه؟ طبعا هنا جيل التمكين قال على مسألة حرب السنة وأيضا الأخ جهاد ماذا قال؟ قال بأنه قال يا مؤولة محق البركة. طيب أي مؤولة ما هيقول لك ما الحرب قائمة أيضا صحيح ولا لا؟
قال لأن الحرب الشاملة الغامرة.
هو طبعا هذه مسألة يعني فيها إجابات ماشي
عشان نقول ان الحرب في حديث مسلم بانه يمنعه الزمن من هذا الامر المخالف للشرع وبعد مماته انه ينزل تحت طائله احاديثه التي قال فيها ودعا فيها على
لا لا لا, لا 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 خلاص 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 ابوس ايديكم خلاص عشان ما هو هي المساله كلها من الذي يقيم من الذي ياخذ الصدقات من قال الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها من اللي ياخذ النبي مات النبي اذا لا ياخذ صدقه العلامة قاتل أبو بكر مناء الزكاة علامة مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذن ولي الأمر الوكيل الذي هو وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو الذي يقيم شرع الله للعالم بذلك صحيح ولا لا؟ أما الاستغفار هنا الذي تقوله هو انقطع، وهنا الربا لا ينقطع لأن الوكيل موجود، هناك وكيل عن الاستغفار، نقول نعم، أو لو قلنا لرجل صالح استغفر لنا هذه هي. يبقى إذن الموازنة بهذا الباب، الموازنة في هذا الباب، لذلك تقول له استغفر لي كما قال عمر لأويس استغفر لي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، مات انقطع الاستغفار، ولأنه من فعله. أما بالنسبة للربا هذا من حكمه، الاستغفار من فعله، أما الربا محاربة الربا هذا من حكمه الذي يمتد إلى يوم الساعة إلى قيام الساعة. ولكن هذا التلبيس من إيحاء الشياطين، وإن الشياطين يحون الأولياء ليجادلوكم. إذا لا يصح ولا يقال بالاستشفاع بالميت بحال من الأحوال. وبعد ذلك قد انتهينا من الباب، وفيه كما قلنا تعظيم لجاه الله جل وعلا، التعظيم لشأن الله جل وعلا، وأيضا هذا من تمام التوحيد، كما التوحيد الواجب.
وكيله.
طيب بس ما فصلتش، لم تفصل هذه المسائل مهمة جدا في تفصيلها، ده اسمها دقائق الأمور، هذه المسائل هي دقائق الأمور، لابد الإنسان أن يكون فيها كالسهم يدققها. مسائل التوحيد بالذات
يا حبا من الله كما هي ورسولي تحمل
الوكيل، نعم، لأنها حرف في حكمه. نعم. الفوائد: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستمع للأمة بأسرها ويسعى لتفريج كروباتهم، على العالم أن يصحح الخطأ حتى ولو كان تعبدا بغير التصريح. لما قال له نستشفع بك على الله، نستشفع بالله عليك، قال سبحان الله سبحان الله سبحان. لابد أن، ولذلك لو واحد سمع واحد بيقسم بغير الله يقول لا إله إلا الله، هو في نفسه يقول لا إله، ليصحح الخطأ وبعد ذلك يعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله، حق الله يقدم هنا، وهي الفائدة الثالثة، تقديم حق الله، لأن هو ما علمه أولا، هو قدم حق الله بإظهار التعظيم لشأن الله جل وعلا ثم علمه. وجاء مصرحة به في الحديث، قال ودين الله أحق بالقضاء، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم، وعلمه بعد ذلك، قدم حق الله ثم قدم حقه في تعليمه. بالفوائد:
قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى الإنكار على من قال نستشفع بك عليك بالله عليك.
نعم، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بتقديم حق الله، سبحان الله سبحان الله أتدري ما الله. نعم.
قال الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
نعم، هذا التغير دلالة على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما يعني ما يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم حرم الله، وهذا وصف يعني في لازمه وصف نقص لله جل وعلا، والله له الكمال والجلال والبهاء والعظمة.
قال الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم، لأنه يصح التوسل بدعاء الصالحين.
قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله،
أنها تقديس وأنها تنزيه لله جل وعلا.
قال الخامسة أن المسلمين يسألون الاستسقاء،
لأنه قال نهكت الأموال، وجاء بصراحة به في الحديث الصحيحين قال استسقي. نعم، الله أكبر، يا على النهاية إن شاء الله يا رب. هذه كده هو في دسيسة في قلبي فيضيع بها. الإمام مالك كل من ترجع الإمام مالك يحتار في الإمام مالك، يحتار حتى في المحدثين، قالوا هو قليل الحديث بالنسبة، مش قليل الحديث، هو قليل الحديث بالنسبة لشعبة، بالنسبة للثوري. طبعا ده الثوري هنا قال مالك، قالوا أما مالك في بحر الروايات، ومع ذلك ارتقى على الجميع، مالك مرتقي على الجميع. طيب، وقالوا لم نجد له كثير صلاة ولا صيام، فقالوا هي سريعة خبيئة بينها وبين ربي، سرائر.
ايه بقى الخبيئه؟ يعني ايه الاعمال دي؟
بينه وبين ربه في اعمال قلبيه، بقى في اعمال خفيه بينه. ولذلك العلماء قالوا اللبيب، ما هو زي ايه بقى؟ طهاره القلب دي، ان لا يحمل دغلا ولا حقدا ولا حسنا على احد، هذه لا يستطيعها احد. لان انت تجد البشر الان استغفر الله، لا تجد من البشر من تراه حتى ولو كان يعني معك في حضيرة الالتزام مش ممكن الكذب والخبث واللؤم في الطبع والنفاق في التعامل كلها موجود كلها موجود. لو انت بقى عليك القوارع دي انت لو بت ليلة تفكر فقط في واحد يعني اصابك بسهم ماشي وبت ليلة مع الشيطان فقط وبيذكرك بما فعل ستلعنه لعنا مبينا. فإن كنت حقا عابدا لله ستجد تدعو له حتى يفر الشيطان منك وتبيت وليس في قلبك أحد شيء. لذلك عبد الله بن عمرو العاص قال هذه التي لا نطيقها. فدي أفضل خبيئة.
إزاي الإنسان يصل لطهارة القلب؟
بالدعاء أول شيء. والأمر الثاني بقى المعالجة. أنت من أساء إليك تحسن إليه وأن تعاود ألا تضع في صدرك لأحد شيئا وأن تعاود تدعو للجميع وأن تعاود تحب الخير للجميع. هذا الذي إذا استقر في قلبك فأنت من أفضل الناس. اللهم اجعلنا جميعا كذلك.